بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، يزيدنا علما، سأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في كتاب كفاية الأخيار للحصني رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله. وقبل أن نبدأ بدرس اليوم، هناك مسألة استشكلناها في الدرس الماضي، وهي فرع ملك ابن أخي ثم مات وهو معسر وعليه دين مستغرق وارثه أخوه فقط. وقلنا الدين لا يمنع الإرث وهو الأصح، فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه. أظن استشكلنا هذا الفرع، وجزا الله خير أخونا الشيخ محمد ناجي تكلم معي بالنسبة لهذا الفرع، وبالفعل يعني ليس هناك موضع للإشكال. ثم راجعت تحفة المحتاج، فالكلام أوضح هناك، لأن استشكلنا قول فإن الأخ يملك ابنه، يعني يملك ابن أخيه، قلنا إذا ملك ابن أخيه ما يعتق، فهو أصلا لا يعتق، فلماذا يذكر الدين والإعسار؟ لكن هنا المقصود في تحفة المحتاج قال بدل فإن الأخ يملك ابنه فقد ملك ابنه. فالصورة هناك أخوان فقط، واحد ملك ابن أخيه ثم مات، فورثه من؟ أخوه الذي هو أبوه أصلا، الذي هو أبوه. فهذه المسألة صورتها هكذا، ليست ثلاثة إخوة، لا، أخوان. فإن الأخ يملك ابنه، المقصود الأخ يملك ابنه، يعني هو الأخ هذا هو أب الابن، وذلك قال في تحفة المحتاج فقد ملك ابنه. وهنا طبعا كما هو معلوم عند الشافعية وعند عامة العلماء أن إذا ملك أحد من الفروع أو الأصول فيعتق عليه مباشرة، لكن هنا قال ولا يعتق عليه. لماذا؟ للدين المستغرق. قال في تحفة المحتاج لأنه ليس أهلا للتبرع فيه لتعلق حق الغير به، لأن الآن هو وإن ملك ابنه لكن هذا الابن يباع ويقضى الدين الذي على الأخ الذي مات، فما يقال يعتق الابن لأن الذي ملكه الوارث الذي ورثه هو أبوه. لا، الآن الحق متعلق بالغرماء، فلا يعتق الابن وإنما يباع ويقضى به الدين. فهذا كالاستثناء لما تقدم، يعني لما قال من ملك واحدا من والديه ومولوديه عتق عليه، فتستثنى مثلا هذه الصورة كما ذكر. نعم، طيب، نكمل اليوم. وصلنا عند قول المؤلف في المتن، قال ويجوز أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. هذا المدبر الذي يقول فيه سيد أنت حر بعد موتي، فيقول يجوز أن يبيعه في حال حياته، يعني مطلقا. هذا عند الشافعية والحنابلة، عند الشافعية والحنابلة أن المدبر يجوز أن يبيعه في حال حياته. طيب ستقول كيف هو مدبر وسيعتق بعد الموت، كيف يبيعه؟ قال ويبطل تدبيره، يعني إذا باعه يبطل تدبيره. قال التدبير لا يزيل الملك عن المدبر، يعني هذا المدبر يبقى عبدا مملوكا لهذا السيد، وإنما يعتق بعد موته. قال وإنما هو تعليق عتق بصفة، كما عرفنا في حقيقة التدبير هو تعليق عتق بصفة. هو قال إذا مت ستكون حرا، طيب الآن في حال الحياة هو لا يزال مملوكا. قال أو في حكم الوصية، وقلنا الأول أقوى وإن كان الثاني أيضا له أثر فيه أن المدبر يكون من الثلث. قال وذلك لا يمنع التصرف، وذلك لا يمنع التصرف فيه بإزالة الملك. نعم، كما لو قال لعبده أنت حر إن دخلت الدار، فما دام أنه ما دخل الدار فهو عبد، لا يزال عبدا. قال أو أوصى به لزيد مثلا فله الرجوع. نعم، واحتج له أيضا بأن جابرا رضي الله عنه أخبر بأن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره، ليس له مال غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن النحام، رواه الإمام الشافعي رضي الله عنه بهذا اللفظ، وهو حديث متفق على صحته في الصحيحين، فاشتراه نعيم بن عبد الله، في لفظ البخاري فاشتراه نعيم النحام وهو الصواب، لأن النحام وصف لنعيم. نعم، ليس ابن النحام يعني النحام، قال لأن النحام وصف لنعيم، والنحام بالحاء المهملة فللسيد. نعم، طبعا الحديث كما ترى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا المدبر قبل موت صاحبه. طبعا هناك رواية للحنابلة أنه لا يباع إلا للحاجة، يعني كما جاء في هذا الحديث، لأن البيع هنا كان للحاجة، ف اقتصروا على موضع الحاجة، لكن عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة مطلقا ما دام أن أصل البيع وقع فهذا يدل على الجواز. وهنا هل هذا الحال يقيد الحكم أو لا؟ فالظاهر أنه لا يقيده، ما دام أنه باعه فدل على أنه يجوز مطلقا. قال فللسيد إزالة الملك عنه بالبيع والهبة وغيرهما وبكل ما ينقل الملك أو الملك. نعم، مثل جعله صداقا، يجعل العبد مهرا مثلا أو أجرة أو رأس مال سلم، والهبة مع الإقباض ونحو ذلك. نعم، يعني الهبة مع الإقباض، إذا حصل الإقباض هنا تلزم الهبة بخلاف ما لو لم يحصل الإقباض كما مر معنا في باب الهبة. طبعا هذا مذهب الشافعي والحنابلة كما عرفنا. عند الحنفي والمالكية لا يباع المدبر، عند الحنفي والمالكية لا يجوز بيع المدبر، واستدلوا بأثر عن ابن عمر قال لا يباع المدبر ولا يشترى، هو ورد في حديث مرفوع لكن صحيح أنه موقوف على ابن عمر، ولكن يعني الشافعي الحنابلة قالوا هذا يحتمل أن يكون أراد بعد الموت، يعني لا يباع المدبر بعد موته وإنما يعتق على سيده، أو من باب الاستحباب لا يباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا ولا يزال في ملك سيده. وأيضا استدلوا بالعموم، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فقالوا هذا عقد، فإذا باعه سيؤدي إلى إبطاله، لكن ما دام أنه والله أعلم يعني هو لا يزال في ملكه، ف يعني هنا يدخل موضوع الشبه بالوصية، ممكن أن يأتي شيء يبطل هذه الوصية، فكذلك هنا يعني البيع إذا باعه كأنه يعني أبطل تدبيره، والله أعلم. الإمام أحمد رحمه الله قال هم يقولون إن قال غلامي حر رأس الشهر أو غدا فله بيعه، قبل ذلك، فالموت أكثر من الأجل. يعني الإمام أحمد لما ذكر له قول الحنفية أنه ما يجوز بيع المدبر، يعني تعجب، يعني ألزمهم بقياس من أصل ينطلقون منه. يعني الحنفي والمالكي يقولون إن قال غلامي حر رأس الشهر أو غلامي حر غدا، فيقول فيها يقولون هم في مذهبهم يجوز له أن يبيعه قبل أن يأتي هذا الموعد. فإذا كان هذا مع المدة القصيرة ومع ذلك جوزتم بيعه مع هذا التعليق، فالموت أكثر من الأجل الذي يضرب بمثل هذه الأمثلة. فهذا أيضا قياس يقوي قول يعني الشافعية والحنابلة. قال: وهل يجوز الرجوع عن التدبير بالقول؟ قلنا الرجوع عن التدبير بالبيع هذا جائز، لكن هل يجوز أن يرجع بالقول؟ يعني مثلا هكذا يقول فسخت، كقوله فسخت التدبير أو نقضته أو رجعت عنه ونحو ذلك. فيه قولان مبنيان على أن التدبير تعليق عتق بصفة أو وصية. قال: والصحيح أنه لا يجوز الرجوع بالقول، لا يجوز الرجوع بالقول، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة في المذهب، رجح ابن قدامة وكذلك الحنفية. قالوا: لأن الصحيح أنه تعليق عتق بصفة، هذا كما مر معنا في حقيقة التدبير، هل هو من باب الوصية أو هو من باب تعليق العتق بصفة، أنا علقت عتق هذا العبد بصفة وهي الموت، إذا مت فالعبد حر. فعند الشافعية يرجحون الأول، قال أصحهما التعليق كما مر معنا، وإن كان كما قلنا من كلام من قدامة أن كلاهما يدخل والله أعلم، لكن لعل الأول الذي هو تعليق العتق بصفة أقوى في التدبير. فمعنى أنه تعليق عتق بصفة، فما دام أن هذا وقع، يعني التعليق وقع، فانتهى الأمر، فلا يجد سبيلا إلى إبطاله. وهذا لو تذكرون مثل ما قلنا في مسألة إيش الطلاق المعلق، لو قال إن خرجت من البيت فأنت طالق، الآن ندم والمرأة لابد أن تخرج من البيت، يقول ماذا أفعل؟ تقول ما في، خلاص ما في مخرج، أنت كأنك طلقت، أنت قلت أنت طالق لكن اشترط، الآن كيف تتراجع عن هذا؟ الطلاق خرج، انتهى الأمر. وذلك ما يصح أن يقال فيه كفارة يمين أو كذا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كما عرفنا. كذلك هنا يعني العتق والطلاق بابهما واحد في هذه القضية، ولذلك كما مر معنا أيضا في آثار الصحابة أنهم كانوا يستثنون الطلاق والعتق من أنه يمكن أن يحل بكفارة يمين، هذا يستثنى بخلاف باقي الأمور، إذا ألزم الإنسان نفسه أنه حرم كذا وكذا فعليه كفارة يمين، لكن الطلاق والعتق الأمر يتعلق بحق الغير. فأنت الآن علقت العتق بهذه الصفة، فليس هناك سبيل لإزالة هذا التعليق. نعم، فهكذا قالوا، وهذا صحيح. نعم. طيب، وقيل، هذا القول الثاني عند الشافعية وهو القديم عند الشافعية وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة، قالوا يجوز، ماذا قال؟ لأنه وصية، والله أعلم، قالوا لأنه وصية، ما دام أنه وصية فمثل ما أن المسلم إذا وصى يجوز له أن يرجع عن الوصية، فكذلك هنا قالوا نعم. لكن كما عرفنا هو الآن يعني هذا ليس مجرد وصية، بل يعني فيه أمر كما ترى أمر زائد عن الوصية. ليست مسألة أنا أوصيت بكذا، لا، أنا اعتقت هذا العبد، خلاص هو حر، لكن إن أنا مت، فكونه يرجع إلى تعليق عتق بصفة هذا أوضح والله أعلم. وإنما هو وصية من باب أنه يكون من الثلث، التدبير يكون من الثلث ليس من رأس المال كما مر معنا. ثم قال: وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن، القن يعني الخالص، العبد الخالص. قال: قد علمت أن التدبير لا يزيل الملك عن العبد، وإذا كان كذلك فللسيد أكسابه. نعم، فللسيد أكسابه، يعني كما تعرفون العبد لا يملك، وماله ملك لسيده، فإذا كسب شيئا فهذا يبقى أنه للسيد، والجناية عليه كالجناية على القن، فإن قتل فللسيد القصاص أو القيمة بحسب الجناية، ولا يلزمه أن يشتري بها عبدا يدبره. نعم نعم، فإن قتل فللسيد القصاص أو القيمة بحسب الجناية. نعم، كم قيمة هذا العبد كذا. طيب، هل معنى هذا ما دام أن هذا العبد سيكون مدبرا فيشتري بهذه القيمة عبدا ويدبره؟ نقول لا، خلاص هذا كأنه يعني ألغى التدبير أو أبطله، يعني إذا قتل ولا يلزم أن يشتري بها عبدا يدبره. وإن جني على طرفه أو على طرفه، مثلا قطعت يده أو كذا، فللسيد القصاص والأرش، ويبقى التدبير بحاله لأن لا تزال عينه موجودة. ولو جنى المدبر فهو في الجناية كالعبد القن أيضا، فإن جنى جناية توجب القصاص فاقتص منه فات التدبير، يعني إذا قتل يقتل هذا العبد فيفوت التدبير، قال لفوات محله. وإن جنى جناية توجب المال أو عفي عن القصاص، لكن عفي إلى الدية، فللسيد أن يفديه وأن يسلمه ليباع في الجناية. نعم، يعني يجوز له ذلك، يعني ما يلزم أن يدفع السيد مالا، لأن العبد هذا هو صاحب هذه الجناية، فقال أنا يعني أبيعه حتى يسدد هذه الجناية التي فعلها حتى لو كان مدبرا. فيقول هنا: فإن فداه بقي التدبير. نعم، فإن فداه، يعني السيد هو الذي تبرع وفدى هذا العبد يعني دفع الدية لأولياء المقتول، بقي التدبير، يعني العبد لا يزال باقيا. وإن سلمه للبيع فبيع في الجناية بطل التدبير. نعم، وهذا يعني أيضا ذكره الحنابلة، يعني ذكروا هذه المعاني: سلمه للبيع فبيع في الجناية بطل التدبير. والحاصل أن المدبر قن للسيد غنمه، يعني أكسابه وأرباحه، وعليه غرمه، والله أعلم. طيب، الآن انتقل من التدبير إلى المكاتبة أو الكتابة. نعم، المكاتب إن مدبر الذي يعتق بعد الموت، المكاتب الذي كما قال هنا قال فصل: والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا. قال: كتابة تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة، يعني أن يقول العبد للسيد: أنا أريد الحرية وسأدفع لك مبلغا من المال. وتعرفون أن العبد ما يملك، ما عنده مالا، لكن ممكن أن يعمل ويكتسب، فإذا وافق السيد فهذا في الغالب ما يكون إلا أقساط، لأنه ما يملك الآن شيئا، وإن ملك المال في الحاضر فهو إيش؟ ملك للسيد. فيقول لمدة سنة أنا سأدفع مثلا أقساط، كل شهر سأدفع لك مبلغ كذا على أن تحررني. فإذا وافق السيد يكون هذا العبد مكاتبا، هذا معنى المكاتبة هنا، يعني تعليق عتق بصفة، وهي ماذا بالصفة؟ أن يؤدي مالا مؤجلا، على خلاف سيأتي معنا هل ممكن أن تكون حالة أو لا. فإذا هذه الصفة أن يؤدي العبد مالا مؤجلا إلى سيده. قال وهي معدولة عن القياس، يعني خلاف القياس. لماذا؟ لأنها بيع ماله بماله. هل الإنسان يبيع ماله يعني بماله؟ فقالوا هذا يخالف هذا الأصل، فأنت ما يمكن أن تبيع يعني مالك مال بمال، تقول أنا ببيع سيارتي ببيتي يعني، طيب ما هذا سفه، ما في شيء هذا، أو سيارتي الأولى بسيارتي الثانية، إيش هذا، ما استفيد شيئا. فهو يملك هذا العبد، وهو يعني الآن يشتريه من نفسه. فقالوا معدول عن القياس، لكن دائما ينبه ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك ابن تيمية، فإن هذه الكلمة التي يستخدمها الفقهاء معدول عن القياس، يقولون ما في شيء في الشريعة يخالف القياس، لكن الفقهاء ما يقصدون هذا الأمر. الفقهاء لما يقولون معدول عن القياس يعني أن خرج عن النظائر المعروفة في الشريعة يعني، وهذا تنبيه طيب منهم. لكن أيضا الأجمل في كلام ابن تيمية وابن القيم حتى يبين لك أن الشريعة ما تأتي على خلاف القياس، فيبين لك مثلا أن أي صورة قيل فيها معدول عن القياس لا، هي توافق العقل، توافق الحكمة. فطبعا هنا لماذا يعني جازت هذه الصورة؟ كما هو معلوم أن هذا من باب الرفق بالمكاتب، ومن تشوف الشريعة للعتق كما مر معنا في أول كتاب العتق. فالشريعة متشوفة للعتق، من ذلك السراية، والإنسان إذا أعتق جزءا من العبد قلنا يسري العتق في باقي، وهكذا إذا كان له شريك في العبد فيقوم نصيب الشريك ويدفع له المال حتى لو أبى الشريك، هذا كله من تشوف الشرع للعتق. فكذلك هنا يعني هذا من تشوف الشرع للعتق، أنه إذا سأل العبد أن يشتري نفسه من السيد فقالوا هذا له وللسيد أن يبيع ماله بماله، فهذا كأنه أصل مستقل وباب مستقل، يعني ما يخالف القياس، بل هذا من ما يدخل في الرفق بالمكاتب ومن تشوف الشارع. يعني هذا نقول بدل أن ندخله في باب البيع والمعاوضة فيخرج عن القياس في ذلك الباب، لا، نقول هذا بابه آخر في الشريعة، هذا بابه باب تشوف الشارع للعتق، فيدخل في هذه الصور. قال وهي مشتقة من الكتب. لماذا يسمى هذا كتابة أو يسمى مكاتبا؟ قال مشتقة من الكتب، وهو الضم، لأن فيها ضم نجم إلى نجم. النجم يعني الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة كما ذكر. طبعا كلمة كتب في اللغة يقال كتب السقاء، كتب القربة، يعني خرزها بسيرين، يعني يريد أن مثلا خرقة أو قربة، آسف، قربة فيها خرق، فهكذا كان يخيطها ويلصق طرف بطرف بسير مثلا، فيقال خرزها بسيرين يعني كتبها. فالكتابة فيها إلصاق، وذلك الكتابة المعروفة أنت تلصق الكلام على الورق، يعني تلصقه إلصاقا قويا، لأن الكتابة كانت في الماضي إما أن تكون على الأحجار أو على الجلود، فيكون الإلصاق قويا مثل ما يوجد في القربة، ما تلصق الطرف بطرف بسير تخيطها كذا خياطة ويكون الإلصاق محكما، كذلك الكتابة إما تكون بالنقش أو بالرسم على الجلد، وكذلك اليوم يعني يكتب، فما يعني يثبت هذا الأمر. ومن هنا جاء يعني معنى كتب بمعنى إيش؟ فرض وألزم، يعني كأن كتب عليكم الصيام يعني ألزمتم به، وكأنه أصبح أمرا لاصقا بكم لا محالة، هكذا يعني هذا الأصل. مثل ما تكتب الكتابة تنقش على الحجر، كذلك يعني كأنها تلزق ويلزم بها العبد، يعني هذا أصل معنى كتب في اللغة، وهذا ذكره صاحب المعجم الاشتقاقي هذا الكتاب الفريد في بابه. وقال والنجم، قال هو الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة، سميت به لأن العرب ما كانت تعرف الحساب والكتابة، وإنما تعرف الأوقات، وإنما تعرف الأوقات بالنجوم، وهي 28 نجما منازل القمر. فيقول أعطيك إذا طلع نجم كذا أو سقط نجم كذا، فسميت باسمها مجازا. وقد يطلق النجم على المال الذي يحل فيه الوقت، نعم، من باب تسمية يعني الشيء بالمكان الذي هو فيه. قال وقال الروياني الكتابة إسلامية، يعني جاء بها الشرع، ما كانت معروفة قبل. نعم. طيب المهم، قال ثم الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد بشرطين. الكتابة هنا قال مستحبة، وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنها مستحبة وليست واجبة، وهذا أيضا مذهب جمع من السلف، خلافا لرواية عند الإمام أحمد وهو مذهب الظاهرية بعض السلف، قالوا هي واجبة لظاهر الآية. قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طيب هنا قال ثم الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد بشرطين، أن يكون أمينا قادرا على الكسب، أن يكون أمينا كما نبه في المتن مأمونا مكتسبا، مأمونا مكتسبا، أمينا قادرا على الكسب. واحتج لذلك بقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال الإمام الشافعي المراد بالخير الاكتساب والأمانة، وجعل ابن عباس رضي الله عنهما قال إن علمتم فيهم خيرا، قال خيرا غناء وإعطاء للمال، غناء وإعطاء للمال، غناء كأن إشارة إلى يعني الكسب، أو يكون عنده يعني يستطيع أن يستغني، وإعطاء للمال عنده أمانة، والله أعلم. قال فإن ورد يعني الخير بمعنى المال في قوله وإنه لحب الخير لشديد، كذلك إن علمتم فيهم خيرا يعني قوة على اكتساب المال. قال وبمعنى العمل الصالح في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فحمل هنا عليهما لأن الأمانة من العمل الصالح. قال لجواز إرادتهما لتوقف المقصود عليهما، هو هذا يعني المقصود هنا إن علمتم فيهم خيرا، يعني كما جاءت آثار مختلفة عن السلف، لكن المقصود هو هذا، أن ما يكون المكاتب يعني عالة ولا يستطيع أن يدبر شيئا، فيكون عليه ديون ولا يستطيع أن يسدها مثلا، فهذا هو الذي يحقق المقصود من الكتابة، لذلك اشترطوا هذا الأمر. قال لأن غير الكسوب عاجز عن الأداء، وغير الأمين لا يوثق بوفائه. وفي قول تجب الكتابة، هذا كما عرفنا عند رواية عند الحنابلة ومذهب الظاهرية وقول إسحاق، قال تجب الكتابة لظاهر الآية، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال والمشهور الذي قطع به الجماهير لا تجب، لأنها بيع مال السيد بماله وهو حرام لأنه سفه. يعني كما قلنا هذا بالنظر إلى الأصل، لكن هنا طبعا هي مستحبة، بل هي من باب الرفق بالعبد، هو يريد الحرية فهذا طيب. قال ولأنه عتق بعوض، لأنه عتق بعوض، هذا تعليل الجمهور، يعني كيف صرفوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قد لا يوجد هناك دليل بالنص، لكن هذا يعلم بالنظر إلى قواعد الشريعة العامة والتعليلات في هذا، وهذا تعليل صحيح في محل. قال لأنه عتق بعوض فلا يلزم السيد، أو فلا يلزم السيد كالاستسعاء. نعم، الاستسعاء يشبه الكتابة، لو قال العبد اتركني أستسعي وأعمل وأنا أعطيك مبلغ وتعتقني، يعني يشبه الكتابة تقريبا، فلا يلزم السيد أن يقبل، فكذلك هنا في الكتابة، لكن الفرق كأن هذا حال وهذا مؤجل. قال فإذا الآية محمولة على الندب، وكذلك يعني الأمر الواضح في هذا أنه لا يلزم السيد أن يعتق مملوكه، يعني هذا الأصل، هذا ملك للسيد فلا يلزم بعتقه. طيب والكتابة في النهاية تؤول إلى العتق، فهل نلزم السيد بأن يعتق مملوكه؟ الأصل أنه لا يلزم، يعني هذا ماله، ولا يحل يعني أن يعني يؤخذ هذا المال إلا بطيب منه، يعني كما جاء في الأحاديث يعني في المال عموما. وتلاحظ هذا الأصل فيه قوة، يعني حقا يعني هذا هو الأصل، ولذلك يعني يؤول الأمر في ظاهر الآية إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب ويصرف. وذلك حتى الآثار التي وردت في هذا يعني يمكن أن تؤول وتفهم كما فهمها جماهير أهل العلم، يعني مثلا جاء عند البخاري وكذلك البيهقي أن سيرين وهو والد محمد بن سيرين كان عبدا لأنس بن مالك، فسأله أن يكاتبه فأبى، يعني أنس رضي الله عنه يريد أن يبقى سيرين عبدا عنده لعل ينتفع به يخدمه مثلا، فأبى أن يكاتبه، فأخبر سيرين عمر، فرفع عمر رضي الله عنه درة على أنس وقال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه أنس. فهذا أثر صحيح، فيقولون هذا الأثر يدل على الوجوب، لأن عمر رضي الله عنه ألزم أنسا بهذا. طبعا الجمهور يقولون فعل أنس يخالف قول عمر، يعني هذا يدل على وجود الخلاف، وأن أنس ما رأى هذا واجبا لكن سمع لي الأمير هنا. وعلى كل، حتى فعل عمر لما أمر أنسا بالمكاتبة هذا لا يلزم منه الوجوب، لعله من باب الفضائل التي لا يليق بهذا الصحابي أن يتركها، كما أنكر عمر رضي الله عنه على عثمان لما تأخر يوم الجمعة، ولما ذكر عثمان أنه توضأ قال والوضوء أيضا، يعني كيف تترك الغسل؟ فأنكر عليه، لأن مثل هؤلاء الصحابة ينبغي أن يفعلوا أفضل الأمور، فقد يقع الإنكار على الأمر المستحب، فينبغي أن لا تؤخذ هذه الآثار أو النصوص هكذا فقط على ظاهرها، وتكون نظرة طالب العلم نظرة ظاهرية بحتة. ولا شك أن فهم النصوص والأدلة بفهم عامة العلماء هذا أولى، خاصة مذاهب الأمة الأربعة، والله أعلم. طيب، طبعا هم يقولون إن كان يتضرر بالكتابة وهذا يؤدي إلى ضياعه وأن تراكم الديون عليه بلا فائدة، يمكن يعمل ممكن كذا ويضر نفسه ويتدين من فلان حتى يتاجر ويخسر وتكون عليه مبالغ بعد ذلك، والسيد يعني ما يلزم بالسداد. ف يعني إذا كان سيضيع نفسه يعلم أنه يعني غير مؤهل للتعامل، فيقولون هنا يكره أن يكاتب. طبعا جويرية رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها على كتابتها لما كاتبت ثابت بن قيس، فاستعانت بالنبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون طيب كيف جويرية كاتبت ثابت وهي ما تملك شيئا، امرأة أسيرة وكانت في سهم ثابت بن قيس وما تملك شيئا، فكيف يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكتابة؟ قول جويرية كانت ذات أهل، يعني وهي يعني بنت يعني ملك بني المصطلق، فعندها أهل عندها قرابات لا شك، فبإمكانها. لكن هنا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنها علمت أنه لا يرد سائلا، وسمعت عن أخلاقه وإحسانه، فذهبت إليه فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى عنها. وكذلك بريرة يعني لما كاتبت أهلها، ممكن يعني هذا لا يدل على أنها يعني ما تستطيع أن تكسب المال وكذا، ممكن الكسب ما يكون بالتجارة مثلا أو بالعمل الشاق، ممكن أن يكون تعرف أصدقائها قرباتها. وذلك ذهبت إلى عائشة رضي الله عنها وعانتها عائشة رضي الله عنها، اشترتها من مواليها وأدت عنها الأقساط. فنعم والله أعلم. قال ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم وأقله نجمان. قال أما شرط كون المال معلوما فلأن الجهالة به غرر، نعم، ويؤدي إلى النزاع وكلاهما منهي عنه. نعم، وإن كان ابن القاسم أجاز الغرر فيها، قال لأن هذه ليست من باب البيوع فمن باب الإحسان إلى العبد، ف يعني تصح بمجهول إلى أجل مجهول. إذا وجدت جملي الشارد فأنت حر، لا أجل ولا مال معلوم. فمثل هذا أجازه ابن القاسم، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنه لابد من مال معلوم وأجل معلوم، لأن هذا يقطع النزاع. صحيح هي فيها شيء من الإحسان، لكن في النهاية تصبح عقد بين السيد والعبد، يترتب عليها أمر يعني أيضا كبير، وهو أن يتحرر هذا العبد، فيمكن أن يعمل العبد يبحث ثم يشعر بالبخس وأنه عمل كثيرا وما وجد شيئا، ويقول هذا السيد استغلني وكذا. ف وهذا هو شرط الكتابة الصحيحة، فإذا خالفنا هذا الشرط تكون الكتابة فاسدة. قال وكلاهما منهي عنه. وكذلك يشترط العلم بالمحل لما ذكرنا. نعم كذلك يعني إيه نعم. طيب يعني المحل معلوم يسدده في المحل الفلاني يعني. طيب قال وأما اشتراط النجمين فإنه لا يجوز على أقل منهما، يعني عند الشافعية، وهذا أيضا مذهب الحنابلة، وإن كان هناك رواية عند الإمام أحمد، بل بعض يعني الحنابلة ذكر أن ظاهر كلام أحمد يدل على تصحيح الكتابة بنجم واحد، لكن يعني هذا هو المذهب. الشافعية والحنابلة يقولون لابد على الأقل من قسطين، نجمين يعني قسطين، تدفع القسط الأول كذا ثم القسط الثاني كذا. لماذا؟ طبعا هذا كما سيأتي خلافا للحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية يقولون يجوز أن تكون الكتابة حالة أو مؤجلة، ويجوز أن تكون على نجم واحد. قالوا هنا فلفظ الكتابة ينبئ عن ذلك، إذ لا ضم إلا بين اثنين فصاعدا. وكما تلاحظ هذا التعليل غير قوي، ليس قويا. لماذا؟ لأن هذا مجرد أمر لغوي يعني في اللغة، وإذا كان الاشتقاق أصلا فيه خلاف، يعني هل هي مشتقة من يعني الضم أو أنها سميت كتابة كما قال بعضهم، لأن الغالب أن هذه الديون تكتب فسميت كتاب ما بالكتابة مثلا، فهذا دليل ليس قويا. قال واحتج له أيضا بفعل الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الشافعي في البويطي وقال علي رضي الله عنه الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. هو في هذا الأثر ابن حجر رحمه الله ذكر في التلخيص الحبير وحال على ابن أبي شيبة، بعض المحققين قال لا يوجد عند ابن أبي شيبة، لكن عند ابن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام عن حجاج عن حسين الحارثي عن علي قال إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤدي نجومه رد إلى الرق. وضعفه في الإروال عن عنعنة الحجاج بن أرطى مدلس، الحجاج بن أرطى مدلس، يعني الأمر يسير في تضعيفه، لكن أيضا كما ترى ليس صريحا، يعني ليس صريحا. قال إذا تتابع على المكاتب نجمان، هكذا قال، إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤدي نجومه رد إلى الرق. فهذا اللفظ ليس صريحا، وحتى اللفظ الأول الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني، طبعا ابن الملقن لما ذكر هذا الأثر قال هذا إن صح نص يعني في المسألة، لكن أيضا المالكية قالوا قد يقال أن هذا خرج مخرج الغالب، الكتابة على نجمين، كتابة على نجمين يعني الغالب فيها تكون نجمين أو أكثر، فأيضا ليس فيه صراحة. طبعا والإيتاء من الثاني هذا سيأتي معنا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني تسقط عنه القسط الأخير أو الثاني، سيأتي معنا. قال وهذا يقتضي أن أقل ما يجوز نجمان، لأن ما فوقهما يجوز للإجماع، فلم يقول كتابة على نجمين، يقول هذا أقل شيء. لكن كما عرفنا يعني ما المانع أن يكون الدين على قسط واحد. وأصرح من ذلك في الدلالة قول عثمان رضي الله عنه لعبده لما غضب عليه لو كاتبنك على نجمين، قالوا فلو جاز على أقل لفعله. طبعا هذا أيضا مشهور عن عثمان رضي الله عنه، ما أدري الآن راح للتخريج مع أننا ذكرنا. طيب عندكم تخريج ولا؟ طيب سبحان الله. هو ما وجد دلالة من هذا؟ قال لأنه قال لفعله قال فلو جاز على أقل فعله، لأنه أزيد في العقوبة، لأن أزيد في يعني هو الآن يعني يعاقبه، فيريد أن يضيق عليه في مسألة الكتابة، فقال لو كاتبنك على نجمين. قال فلو كان هناك فلو كانت جائزة على أقل من هذا لقال على نجم واحد حتى يعني يكون التضييق أشد، هكذا قالوا. على نجمين أنا قال هذا أثر عادي، أثر علي في الإرواء. وذكر هنا أيضا في تلخيص الحبير قرأه البيهقي من طريق مسلم بن مريم عن الرجل قال كنت مملوكا لعثمان، فذكر مطوان فيه قصة للزبير معه. ما أدري يحتاج نشوف سند البيهقي. مسلم بن أبي مسلم طبعا لما يقول عن رجل مبهم كنت مملوكا لعثمان يعني هو صاحب القصة، فالجهالة هنا لا تضر. لكن مسلم بن أبي مسلم ما يحضرني شيء. المهم لكن أيضا يعني في الذخيرة القرافي قال يعني لا يلزم هذا الاستدلال، حتى لو صح الأثر لا يلزم، لأن النجمين فيهما تضييق على العبد، ف يعني ما يعني ما يدل على أن هذا أقل حد، ممكن يعاقب بنجمين يعاقب بنجم يعني. فكما ترى الأدلة هنا يعني في قال ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه كاتب على أقل منهما، فلو جاز لابتدروا إليه تعجينا للقربة. والله حتى هذه مثل هذه الأمور لا تلزم يعني تعجين القربة، ممكن هم يخففون على العبد بالعكس، يعني لما يكثر الأقساط يكون في هذا تخفيف. قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال كتاب على النجمين، وهذا نص عليه إن صح. طبعا هذا ما يصح، وإلا ففيما مر كفاية، والله ولي الهداية والله أعلم. وكما عرفنا طبعا الحنفية والمالكية الإخوة يستدلون بإطلاق الآية، الله تعالى قال فكاتبوهم، ما حدد أجلا معين، لو كان الأجل مشروطا أو على أقساط محددة لا حددت. وكذلك استدلوا بالأصل في هذا الباب القياس على البيع وسائر المعاوضات، فيجوز فيها التأجيل والتنجيز، يجوز فيها أن يكون التأجيل على نجمين على أقل، على نجم واحد على أكثر. وبالفعل هذا هو الأصل، يعني دائما عندنا أصل ما نستطيع أن نتركه، خاصة مع إطلاق الآية بآثار يعني ليست صريحة والله أعلم. وذلك ابن عبد البر في الاستذكار يقول أكثر أهل العلم يجيزونها على نجم واحد، وفي نوادر الفقهاء لابني بنتي نعيم قال أجمعوا على جواز الكتابة حالا إلا الشافعي فلم يجوزها على أقل من نجمين. فتلاحظ أن هذا طبعا هذا نقلت من جوهر النقي على سن البر ابن التركماني الحنفي، وكأنه نقل كلام من عبد البر وزاد من عنده. فكون يعني الشافعي ينفرد بهذا، فتلاحظ أن قول باقي الأئمة وخاصة الإمام أحمد كما ذكر هذا صاحب الفائق أن ظاهر كلام أحمد يدل على جوازها على نجم واحد، فأصبح هذا من يعني لعل من مفردات يعني الشافعية من المذاهب والله أعلم، هذا ما يضعف هذا القول. قال وهي لازمة من جهة السيد ومن جهة العبد جائزة. وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاء. قال العقود منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع ونحو، هذا مر معنا لازم يعني المشتري والبائع لا يجوز لهما أن يفسخ العقد إلا برضا الطرف الثاني. قالوا منها ما هو جائز منهما كالقراض ونحوه، جائز منهما يعني غير لازم من الطرفين كالقراض، يعني يجوز للمقرض يعني أن يرجع، وكذلك يعني كلا الطرفين يجوز له ذلك. قال: ومنها ما هو لازم من أحد الطرفين دون الآخر، من ذلك الكتابة. قال: وهي جائزة من جهة العبد، فله فسخها متى شاء، لأن الحق له للعبد، فله فسخها متى شاء، لأن عقد الكتابة عقد لحظه، فأشبه المرتهن. نعم، الآن المرتهن يعني صاحب الحق يقول لفلان ارهن لي السيارة، فهو صاحب الحق، فإذا تنازل عن الرهن قال لا خلاص أنا واثق فيك وأنك ستؤدي الحق، خذ سيارتك، أبطل الرهن، هذا له. فكذلك هنا الكتابة لحظ العبد، هو الذي يريد الحرية الآن، فلو قال للسيد خلاص أنا ما أريد الكتابة هذه وأنا ما أستطيع أن أعمل وكذا، فهذا للعبد. قال: وهذا هو المذهب، هذا مذهب الشافعية والحنفية، هذا مذهب الشافعية والحنفية. وقيل ليس له الفسخ، هذا قول عند الشافعية وهو قول المالكية والحنابلة، مذهب المالكية والحنابلة، ليس له الفسخ، يعني تكون لازمة من الطرفين، لازمة من الطرفين. إذ لا ضرر عليه في بقائها، يعني إيش يفسخها وما عليه ضرر، خلاص كتابه هو الآن، العبد طلب من السيد أن يكاتبه، فلماذا يفسخها؟ لا ضرر عليه في بقائها ما دام أن هذا عقد، فإما أن يوفي به وإما أن يبقى عليه. قال العراقيون: قولهم لا ضرر عليه ممنوع، فإنه قد يتضرر، يعني العبد قد يتضرر، كيف؟ بكون النفقة على نفسه، فيستفيد بالفسخ رفعها عنه. نعم، لأن الآن إذا أصبح مكاتبا له أن يبيع ويشتري ويملك المال الذي يحصله، فتكون نفقته على نفسه ليس على السيد، بخلاف العبد القن الخالص غير المكاتب تكون نفقته على السيد. فالآن هنا هذا فيه ضرر على العبد. قالوا: وأما من جهة السيد فهي لازمة، فليس له فسخها. صحيح، لأن الكتابة عقدت لحظ المكاتب لا لحظ السيد، فكان السيد فيها كالراهن. نعم، الراهن اللي دفع الرهن وما يملك أن يفسخه، هذا حق لغيره، فكذلك هنا الكتابة حق للعبد ليس للسيد. قال: لأنه لو جاز له الفسخ لم يثق المكاتب ببقائه على الكتابة فيتكاسل في التحصيل. لو كان يعني السيد يستطيع أن يفسخ العقد متى ما يشاء، يقول خلاص أنا هذا السيد ممكن يعني وفي وأنا أعمل فجأة يقول لي خلاص ما أريد الكتابة، فما في فائدة من عملي كله. فإذا مذهب الشافعية والحنفية هنا يعني أقرب، الله أعلم، يعني هي جائزة من جهة العبد لازمة من جهة السيد. ثم قال: نعم، إن عجز المكاتب عن الأداء عند المحل فللسيد فسخها، كما يفسخ البائع البيع بعجز المشتري عن الثمن. صحيح، إذا عجز خلاص. وطبعا هم يقولون إن كان له مال يرجى يعني أن يحصل عليه ولو كان غائبا، لكن إذا أمهله 3 أيام كان أن يأتي بالمال، فيقولون هنا يستحب إمهاله، هذا باتفاق العلماء إمهال العبد إذا كان له مال يرجى. قال: ولو لم يعجز ولكن امتنع المكاتب عن الأداء فللسيد الفسخ أيضا. صحيح، وخالف عقد الكتابة البيع فإنه لازم من جهة المشتري، فيجبر المشتري على الأداء فيندفع الضرر. نعم، هذاك عقد معاوضة بين الطرفين ولازم من الطرفين، فيجبر المشتري على الأداء، بخلاف الكتابة فإنها جائزة من جهة المكاتب فلا إجبار. والخيار في هذا على التراخي، فلو صرح بالإمهال ثم عن له الفسخ جاز، والله أعلم. نعم، يعني لو قال أمهلني بعدين شاف أنه ما يستطيع أن يأتي بالمال فقال لا خلاص فسخها العبد فيجوز. طيب، قال: وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال. قال: المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وأكسابه. هذا فرق بين المكاتب وبين سائر أنواع العبيد، يعني مر معنا قريبا المدبر، قال: حكمك حكم عبد كحكم القن. فللسيد أكسابه، للسيد غنمه، لكن هنا تأمل يقول إيش: المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وأكسابه. وحتى قالوا: لو دفعت إليه زكاة فهو الذي يملكها، يعني ما ترجع للسيد. قال: إلا أنه محجور عليه في استهلاكها بغير حق، لحق السيد. أن مثل واحد عليه ديون الآن، هكذا يكون حاله، فله البيع والشراء والاستئجار ونحوها أو نحوها. نعم. قال: لكن على وجه الغبطة. لكن على وجه الغبطة، إيش معنى على وجه الغبطة؟ فسرها، قال: فلا يحابي ولا يهب، يعني يقول أنا أعطي هدايا وتصدق وكذا، لا، لأن الآن هذا يعني أمر طارئ، أنت الآن هذا المال يكون لك وأنت تكسبه حتى تعطي السيد حقه، أما أنك تكسب ماله وتهب للناس وترهن ويعني بلا ضرورة، فهذا لا يجوز. نعم، فهذا معنى الغبطة، يعني على الحيطة، يعني كما يقولون، يعني يذكرون هذا في المتاجرة في مال اليتيم، يعني مال يتيم إما أن تسد به حاجته أو أن تتصرف به على وجه الغبطة، يعني يكون في حظله، حظل اليتيم. فكذلك هنا تصرف بما فيه حظل السيد. قال: ولا ينفق على أقاربه لأنه كالمعسر. نعم، بدليل عدم نفوذ تبرعاته. صحيح، ما إذا تصدق أو وهب ما ينفذ تبرعه. قال: ولا يبيع بنسيئة، أي بأجل، وإن ربح أضعاف الثمن وأخذ رهنا أو كفيلا. وقيل يجوز. هذه مسألة الإخوة ترجع لمسألة مرت معنا في المضاربة، هل يجوز للمضارب أن يبيع نسيئة؟ يعني الذي يتاجر إذا كان هو ما يملك المال، أخذ المال من تاجر، هو يعمل يضارب بالمال ويعطي صاحب المال نسبة من الربح، فهل يجوز أن يبيع نسيئة؟ يعني مثلا عنده سلعة وشاف واحد يريد يشتريها لكن سيشتريها نسيئة مثلا، أو هو يشتري نسيئة، فعند الشافعية والمالكية وهو عند الحنابلة لا يجوز أن يبيع نسيئة، قالوا هذه مخاطرة بالمال، كما هنا قالوا هذا في مخاطرة بالمال، حتى قالوا وإن أخذ ضمانات مثل الرهن أو الكفيل. وقيل يجوز هذا هناك في المضاربة مذهب الحنفية وهو عند الحنابلة، وكأن هنا أيضا سيجوزون هذا، لأنه قالوا هذه عادة التجار، وقالوا أيضا الربح في النساء أكثر، يعني الربح في التأجيل أكثر، لأن الأجل له أثر في المبلغ أو ثمن السلعة، أنا لما أبيع السلعة مؤجلة سيكون مبلغ يعني أكيد يعني أغلى، لأني أراعي العميل المشتري الذي سيشتريها. فكذلك هنا يعني يأتي القولين، هنا يأتي القولان، فكأن القول الثاني أقرب، والله أعلم، لأن هذه عادة، هذا عرف معروف عند التجار. قال: كولي المحجور عليه في الارتهان. يعني يجوز ولي المحجور عليه، يعني واحد محجور عليه الآن ويطالبه الغرماء بمبالغ، فوليه الآن يحاول يعني أن يسدد الديون التي على هذا المحجور عليه، فماذا يفعل؟ مثلا يقول والله عندي سيارة، بدل ما أبيعها يعني أبيعها حالة، لا أبيعها بالأقساط حتى يعني لا آسف نعم كولي المحجور عليه في الارتهان. نعم يعني يجوز أن يبيع له، نعم يبيعها مثلا مؤجلة ويأخذ رهن يعني يرتهن، فيجوز. قالوا يعني كما أن ولي المحجور عليه يجوز له أن يرتهن لمصلحة المحجور عليه، فكذلك هنا يجوز أن يبيع الشيء ويأخذ رهنا. قال والأصح المنصوص الأول، هذا هو المذهب كما عرفنا. فلو أذن له السيد في شيء من ذلك فليجوز قولان، أحدهما لا يجوز لأن المكاتبة ناقص الملك والسيد لا يملك ما في يده، فلا يصح باتفاقهما، يعني يقول لا هذا يملك وناقص الملك ولا السيد يملك ما في يده، لأن هذه تكون يعني حق له، ولأن لله تعالى حقا في ذلك فلا يفوت برضا السيد. نعم. لكن قال والثاني يصح وهو الأصح. صحيح، لأن المنع إنما كان لحقه فزال، يعني المنع زال بإذنه، يعني بإذن السيد، كالمرتهن. نعم صحيح، يعني ممكن أن صحيح. قال وهذا فيما عدا العتق. أما العتق فإن اعتق المكاتب عن نفسه، يعني هو الآن نفسه يريد العقد لكن عنده يتاجر بالعبد، اشترى عبدا هو ويريد أن يعتقه، هو حين تريد تعتق نفسك وتعتق غيرك ما شاء الله. فقالوا في المذهب في الروضة تبعا للرافع أنه لا ينفذ، لأنه يترتب عليه الولاء والمكاتب ليس أهلا له. نعم. وقيل ينفذ وهو مقتضى ما في تصحيح التنبيه. طبعا المعتمد قال أنه لا ينفذ ولو بإذن السيد كما قال، لأن يترتب عليه الولاء والمكاتب ليس أهلا له، الولاء كأن يكون للأحرار يعني، والله أعلم. قال فإن أعتق عن السيد أو عن أجنبي فقولان أيضا، والصحيح النفوذ، والله أعلم. أعتق عن السيد، نعم، لكن كل هذا بما لا يضر المكاتب، والله أعلم. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.